نعم. الآن نبدأ في درسنا الآن في باب جديد في بلوغ المرام، باب صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجمعة أن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب، باب صلاة الجمعة، في كتاب الصلاة. وصلاة الجمعة أيها الإخوة كما قال العلماء هي فرض عين بإجماع المسلمين، وهي بديلة الظهر، وإن كانت تفترق عنها في مسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآيات. السعي هنا ذكر العلماء فيه أقوالا، هل المقصود الهرولة والمشي؟ ونحن قد نبهنا لهذا، قلنا ليس هذا هو المقصود، بل كما قال الأئمة ومنهم الحسن البصري رحمه الله ما هو والله بسعي الأقدام والركض إلى الصلاة، وإنما هو سعي القلوب والاهتمام إلى الصلاة. لأن الإنسان إذا سعى قلبه واهتم إلى الصلاة لا شك أنه سيبادر وسيمضي، ولكن ولا شك أنه لابد أنه يسعى، يعني ليس المقصود يركض، وإنما يقارب مثلا بين الخطى، يبكر، يغتنم الفضائل التي جعلها الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا اليوم يوم عظيم، وهو من أيام الله تبارك وتعالى العظيمة التي هدى الله لها هذه الأمة. ضلت عنه اليهود فكان نصيبهم السبت، وظلت عنه النصارى فكان نصيبهم الأحد، وهديت هذه الأمة لهذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة. كان يسمى عند العرب قديما بيوم العروبة، كان يسمى عند العرب بيوم العروبة، وتسميته تسمية شرعية يوم الجمعة، وينطق يعني في ضبطه بالشكل بعدة يعني ضبوط، لكن أشهرها ثلاثة. الأول بضم الجيم والميم الجمعة، وهذا هو المشهور وهذا هو الكثير. الضبط الثاني بضم الجيم وسكون الميم الجمعة، وهذا صحيح وهذا صحيح. الضبط الثالث بضم الجيم وفتح الميم الجمعة الجمعة، وهذا الحقيقة قليل. والمشهور أيها الإخوة والمعروف هو بضم الجيم والميم الجمعة. وقد ذكر الأئمة لما سمي ذلك اليوم بيوم الجمعة، ذكروا فيها أقوالا كثيرة، أشهرها قولان. أشهرها عندما نقول أيها الإخوة أشهرها قولان، معناه في أقوال ثانية، لأننا أيها الإخوة نحترم مقام هذا المجلس ولا نصادر كلام الأئمة ونزع من هذا الكلام هو الكلام النهائي، لا، نحن نقول فيها أقوال، فيه مسائل، فيه خلاف، ولكن نذكر الراجح، نذكر مثلا بعض الأقوال لأننا نحترم مقام هذا المجلس ونحترم الحضور، لكل له يعني يحضر مجالس ويقرأ في كتب ويستفيد، لكن نحن نذكر لأن الوقت ضيق وليس هناك مجال للتوسع أكثر وأكثر. فأقول أشهرها قولان، القول الأول لاجتماع الناس فيه، فإن الناس يجتمعون في لأداء صلاة الجمعة يجتمعون فيه، وإن كانت المساجد كثيرة لكن مساجد الجمعة قليلة، بل والسنة ألا تكثر، بل ذكروا أنه كان في المدينة الواحدة، يعني قالوا إلى عهد التابعين كانوا يجمعون في مسجد واحد، لكن إذا احتيج إلى ذلك وأنه يبنى عدد من الجوامع، كثر الناس، توسعت الأحياء، فلا حرج في ذلك، وهذا والله الحمد هو المعمول به. الأمر الثاني أن فيه خلق أن فيه جمع خلق آدم عليه السلام، وكما سيأتينا إن شاء الله الحديث فيه خلق آدم كما سيأتينا إن شاء الله. فهذان هما القولان المشهوران في ذلك اليوم. هذا الحديث يعني كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله من رواية أبي عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، وهذا يدل على أن هذا الحديث متأخر، أن هذا الحديث متأخر وليس متقدما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يخطب على جذع، ثم بعد ذلك طلب من أحد فتية الأنصار كان عند أمه كان غلاما أن يبني له أو أن يصنع له منبرا، فصعد عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول خطبة، فنزل صلى الله عليه وسلم وضم الجذع إلى حضنه الشريف وسكته كما تسكت الأم صبيها. إذا كان يقول بعض الشراح إذا كان هذا حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق على المسلم العاقل أن يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحن إليه إن لم يتيسر، وهذا ولا شك في الدنيا أن يكون من أصحابه، فيحن أن يجتمع به في الجنة، أن يموت على التوحيد على الإخلاص على العمل الصالح، ثم أيضا يحن إلى سنته وإلى يعني طريقته عليه الصلاة والسلام، وأن يعظم السنة، أن يعظم الدليل. وقد تذكرون أنه لما مر بنا قصة سعيد بن المسيب كان مريضا، فجاء رجل يسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أقيموني يعني أقعدوني، قالوا يا سعيد أنت مريض أنت متعب، قال لا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على الأرض. شوف يعني كيف تعظيم السنة، كيف هيبة السنة وإجلاله، وليس مجرد أيضا مجرد جلوس وما جلوس، لا، تعظيم في القبول والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب الذي يكون عليه المسلم. المهم صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنبر، ومما سمع أبو هريرة وعبد الله بن عمر هذه الكلمات النيرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم، الودع هنا بمعنى الترك، عن تركهم الجمعات عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وهذا وعيد شديد وعقوبة عظيمة إذا ختم على قلب العبد، فحدث ولا حرج في أي واد هلك، هذه عقوبة يعاقب بها الإنسان. وإذا رأيت الإنسان يتهاون بصلاة الجمعة فماذا بقي له؟ يعني الآن إذا كان الفرائض يتهاون ولا يؤديها وتساهل، ثم رأيته أيضا لا يصلي صلاة الجمعة مع الناس، هذا خلاص يعني كما يقول بعض أهل العلم هذا يخشى أنه تودع منه، يعني خلاص أنه ودع ما بقي له شيء، يخشى، نحن ما نجزم بشيء، لكن يقول بعض أهل العلم يخشى أنه تودع منه، يعني مع السلامة، يعني هذا بدأ ينحل، بدأ يترك الدين شيئا فشيئا، فهذا أمره خطير أيها الإخوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليكونن من الغافلين، والغفلة أعظمها الغفلة عن دين الله عز وجل، أن لا يأبه الإنسان بأوامر الله، يعني إذا وصل الإنسان أنه لا يصلي الجمعة مع المسلمين هذا خلاص، هذا عاش في قمة الغفلة وفي قمة الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية، ما بعده إلا الكفر والضلال، نسأل الله العافية. فالإنسان أيها الإخوة يحذر وينبه، وإن كان وللأسف أن بعض الناس يعني يبتلى بالسهر، خاصة يعني بعض الرجال هداهم الله يعني في سهر في محلات معينة، أو حتى الشباب، هذا خطأ أيضا، يجب أن يوقظوا للصلاة وأن يعانوا على أنفسهم وأن تبذل الأسباب، ما يجوز أيها الإخوة، فيجب وأن نحذر، هذا وعيد عظيم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقد ثبت فيما رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن أبي الجعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. هذا حديث آخر، يعني هنا الختم وهنا طبع، نسأل الله العافية. من ترك ثلاث جمع من غير عذر تهاونا، إنسان سافر، نعم ليس على المسافر صلاة جمعة، إنسان مثلا مريض لا يستطيع الحضور، الأمر يومئذ لله يصليها ظهرا، لكن كون الإنسان يتساهل وبغير عذر، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول طبع الله على قلبه. يوم الجمعة أيها الإخوة له خصائص وله فضائل عظيمة، وقد يعني أتى على كثير منها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. زاد المعاد هو من خير وأفضل كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر جملة من الخصائص والفضائل لهذا اليوم. لا أحب الحقيقة يعني التكرار، ولذلك سنأخذ جملة منها، ذكر الشيخ أظن 7 مواضع، فاللي معك كتاب ويحب يتعاون معنا، أنا أحب وضع الأرقام لأن الشيخ بعض الأحيان يعيد ويختصر، فحشان بس لا تضيع أمكنة الفوائد، لو تأخذ القلم وتكتب معي عند كل مسألة نقف عندها إن شاء الله تعالى. وهذا الأسلوب طيب، الإنسان يكون منظم في عملية التعليم وعملية التلقين، إما عناوين جانبية أو أرقام عند المسائل حتى يعرفها فيصل إليها بسهولة. على كل حال الجمعة ذكر الفقهاء رحمهم الله شروطها المعروفة، ومنها أنها فرض على الرجال البالغين، فالمرأة لا تجب عليها، وأيضا لا بد من البلوغ، قبل ذلك الإسلام، العقل إلى آخره. قالوا كذلك المقيمين المستوطنين، أما أهل البوادي والمسافرون ليس عليهم جمعة، يعني إلى غير ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر كما قلت نبذا من كلام ابن القيم رحمه الله في خصائصها وفضائلها، وفيها أيضا جملة من الأحكام. قال رحمه الله هنا، قال وهي صلاة فريدة من نوعها، في الصفحة نفسها في الفقرة الأخيرة قال لا نظير لها في صلوات النهار، حتى صلاة العيد ليست مثلها. معنى يا أخي؟ قال ولهذا واحد، هذه الآن الفضيلة الأولى، أنها إن فاتت فإنها لا تقضى، وإن لا نحن لازلنا في الصفحة الأولى، فإنها لا تقضى وإنما يقضى بدلها الظهر، هذا رقم واحد. لو فاتتك، وسنتكلم إن شاء الله بعد ذلك متى تفوتك ومتى تدركها، هذا في كلام آخر. نعم. قال 2 ويوم الجمعة.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع.
نعم، هذا رقم 2، أفضل أيام الأسبوع، وفيه خلق آدم
وفيه تقوم الساعة، ففيه مبتدأ الخلق ومنتهى الخلق.
الله،
وهو اليوم الذي
هذا حط ضع هنا رقم ثلاثة وهو اليوم الذي جعله الله،
وهو اليوم الذي جعله الله عز وجل لعباده منذ خلق السماوات والأرض عيدا للأسبوع.
نعم، هو عيدنا ولله الحمد. نعم، لكن
أضل الله عنه اليهود والنصارى، فصار لليهود يوم السبت، وصار للنصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة إلى هذا العيد الذي اختاره الله عز وجل لعباده، فصار من خصائص هذه الأمة أن وفقوا له ولله الحمد.
اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن. طيب، شوف في آخر الصفحة الفقرة الأخيرة قال ويوم الجمعة تسن فيه أشياء وله خصائص كثيرة، قال ذكرها ابن القيم، منها ما سبق. ضع هنا رقم 4 اللي هو وجوب الغسل، ونحن عاد سنتكلم في هذا بكلام الشيخ. نعم، قال منها وجوب الاغتسال فيه،
منها وجوب الاغتسال فيه، فإنه يجب على كل إنسان يحضر الجمعة أن يغتسل صيفا وشتاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ،
يعني ليس المقصود الذي حصل له احتلام، لكن المقصود يعني البالغ الذي بلغ ووجبت عليه صلاة الجمعة يجب عليه أن يغتسل. نعم، ولأن أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه عدم الغسل أمام الناس وهو يخطب يوم الجمعة.
نعم، وهذا أيضا دليل ثاني. الشيخ رحمه الله، تذكرون لما مرت بنا الأغسال الواجبة، الراجح أن غسل يوم الجمعة واجب، وأن من لم يغتسل فإن صلاته صحيحة. والشيخ رحمه الله يعني قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب هو على ظاهره واجب. يقول لو أن أحد العلماء كتب في كتاب الله، مثلا أحد الفقهاء قال إن غسل الجمعة كذا وهو واجب، هل سيأتي واحد ثاني يقول يقصد هذا العالم أنه ليس بواجب؟ لا، هو واجب، هذا كلامه. يقول فكلام سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال واجب، قال واجب، هذا ظاهره. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له ثلاثة أمور من خصائص عليه الصلاة والسلام لم تكن للخلق، وهذه والله من فرائد وفوائد الشيخ، وعلى حسب علم القاصر، وأنا لا أدعي الإحاطة بكلام العلماء، لكنني لم أجدها عند غيره. شوف عندك في بعدها في الصفحة القادمة قال وقد جاءت هذه اللفظة من أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم، فهو أفصح الخلق على الإطلاق وأنصح الخلق على الإطلاق وأعلم الشريعة وأعلم الخلق بشريعة الله على الإطلاق. يقول، وهذه خذها فائدة، يعني ليس المقصود حتى في الغسل الجمعة وغيره، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له ثلاثة أمور لا يمكن أن يدانيه ولا أن يصل إليه بشر كائنا من كان. أولا أنه أعلم بشريعة الله عز وجل، في أحد أعلم منه أو يدانيه؟ لا والله، حاشا وكلا. ثانيا أنه أنصح الخلق، فهل هناك أحد حريص على الأمة في نصيحتها وتوجيهها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن. الأمر الثالث قال إنه أفصح الخلق، أفصح من نطق بالضاد، أفصح من تكلم باللغة العربية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يجب أن نؤمن بهذا، فهو أعلم الخلق بالشريعة الإسلامية، هو الذي علمنا الشريعة وهو أعلم الخلق بها. ثانيا أنه أنصح الخلق، فلا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعرف أنه سنة أو كذا فيقول واجب ولا يقول سنة، هذه خيانة وعدم أمانة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. الأمر الثالث أنه أفصح الخلق، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم عييا ما يعرف يتكلم أو لسانه فيه عجمة أو فيه لكنة، لا، بل هو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أنه يعرف أنه سنة فيقول واجب أو كذا أو مباح، لا، عندما قال واجب فهو واجب. على كل حال يعني كما قلت بغض النظر نحن في هذه المسألة أو في غيرها، أنا أقول كلام الشيخ هذا والله يكتب بمداد من ذهب، وأنا لازلت أوصي وأكرر لو جمعت هذه القواعد وهالمسائل من كلام الشيخ في هذا الشرح والله سنخرج بفوائد وقواعد علمية لا يستغني عنها طالب العلم. ولذلك أنا أدعو من خلال هذا الدرس وهذا الكرسي لنا جميعا ولمن يسمعنا من الأخوات الفضليات أن تجمع هذه القواعد وهذه المسائل، وأن نعرف كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف جلالة قدره. هي المسألة ما هي بدع وخرافات وكلام فاضي وأمور لا تقدم ولا تؤخر، بل قد توقع الإنسان في بدع وفي شركيات. أنت تريد تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف جلالته ومنزلته، اعرف هذه القواعد وهذه المسائل، وهذه من الخصائص العظيمة. أعلم الشريعة بالخلق، أنصح الخلق، أفصح الخلق. إذا علمت هذه الأمور الثلاثة هذا يستقر الإيمان في قلبك، تزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول بعد هذا كله إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. يمتلئ قلبك بعد محبة الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه واجب في حق من كان عنده روائح كريهة أو كان عنده أعمال في وسط النهار وخرج منه عرق أو نحو ذلك. على كل حال نحن نؤكد ولا شك على غسل يوم الجمعة. والشيخ أيضا قال لو أن رجلا صلى ولم يغتسل، يعني توضأ ولم يغتسل، يقول لا نستطيع أن نحكم ببطلان صلاته، ولكن نقول ترك واجبا تهاون بأداء السنة، وهذا هو الكلام الصحيح والله أعلم. لكن أنا حبيت أيها الأخوة بس أقف عند هذه الوقفات الثلاث منه رحمه الله تعالى. طيب هنا في صفحة 36 المسألة الخامسة في المنتصف قال ثم هي صلاة منفردة لا تجمع إليها العصر، هذه أيضا مسألة مهمة وفيها خلاف، ترى بعض أهل العلم يرى جمع صلاة العصر مع الجمعة، يعني لو أن فلان شخصا صلى الجمعة مسافر مثلا وصل، مع أن هذا خلاف السنة، السنة لا تصليها جمعة، تصليها ظهرا ركعتين وتجمع العصر إن رغبت معها ركعتين. لكن لو إنسان صلى العصر لو أن إنسان صلى الجمعة هل يجوز له أن يجمع إليها العصر؟ لا يجوز، وهذا هو القول الراجح المشهور عند أهل العلم أنها لا تجمع. ولذلك هذه المسألة رقم 5 قال لا تجمع إليها العصر لأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من جمع ولا بد فيها من اجتماع الناس على إمام واحد. يقول يعني ملخص كلامه في هذا وهو طويل أنها لا تجمع معها صلاة العصر، هذا رقم 5. في صفحة 39 قال ومن خصائص يوم الجمعة، هذا رقم 6، نعم تقرأ يا أخي، أن فيها ساعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن خصائص يوم الجمعة أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله تعالى ما دعا به،
نسأل الله الكريم من فضله. نعم
وأرجى هذه الساعات ساعتان.
نعم هذا كلام الأئمة كالحافظ بن حجر وابن القيم وغيرهم أن أرجع ما دلت عليه السنة ساعتان، وإلا فيها أقوال كثيرة. نعم الساعة الأولى نسمع أيها الإخوة، هذا فضل عظيم،
الساعة
فيها ساعة تستجاب فيها الدعاء. نعم الساعة الأولى من،
الساعة الأولى من خروج الإمام إلى الناس، يعني يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.
نعم يعني كما جاء في بعض الروايات مذ يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. يقول بعض الناس طيب يا أخي متى أدعو؟ أولا هناك ما بين الخطبتين الجلوس فيه دعاء، أيضا لو دعا الإمام تؤمن على الدعاء ولا ترفع يديك إلا لو دعا دعاء الاستسقاء وهو على المنبر ترفع يدك، أما غير ذلك لا ترفع. قد يقول قائل لماذا يا أخي لا نرفع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمحضر الصحابة أيضا لم يرفعوا أيديهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بقية الأدعية. أيضا إذا نزل الإمام في الصلاة في السجود في التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام، كل هذه محال للدعاء، هذه الساعة الأولى. الساعة الثانية،
وأما الساعة الثانية فهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والإنسان يمكن أن يكون قائما يصلي في هذا الوقت.
نعم قالوا إما يدخل مثلا تحية المسجد إذا كان في أول النهار في أول العصر، يعني في أول وقت العصر، أو مثلا صلى ركعة توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، وقد يقال أن يصلي بمعنى يدعو، فالصلاة بمعنى الدعاء. لكل حال العلماء لهم توجيهات كثيرة. طيب ومن خصائص يوم الجمعة، هذا رقم 7، تضع هنا رقم 7. نعم
ومن خصائص يوم الجمعة أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، وكان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يستحب ألا يستمر الإنسان دائما على قراءة هذه السورة. نعم يقرأها كثيرا، لكن تستمر دائما الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم. هنا في الحاشية قال من هنا من أهل العلم من صحح الإسناد، منهم من حسنه ومنهم من تكلم فيه. فلذلك يعني يقول سماحة الوالد رحمه الله يقول نعم اقرأ وفضل عظيم وأنت على خير إن شاء الله، لكن الاستمرار في كل جمعة هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في مثل هذا يعني يصحه صحة يعني واضحة تحتاج إلى نظر وتأمل والله أعلم. الشيخ عد له والله كلام يعني نفيس جدا في كذا. في السؤال طرحه الشيخ يقول إن قال قائل، نعم نسمع للسؤال والجواب بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الأخوة، هنا سؤال مهم جدا طرحه الشيخ، نسمع السؤال والإجابة. نعم، فإن قال قائل،
فإن قال قائل فماذا يصنع من تدركه الجمعة وهو مسافر؟ قلنا يصلي الظهر ويصليها قصرا ركعتين، وإذا شاء جمع إليها العصر.
نعم، هذا هو السنة في حق المسافر، تدرك الجمعة يصليها ظهرا ركعتين، وإن شاء جمع معها العصر. نعم. أما لو أن
المسافر أدركته الجمعة وهو في بلد تقام فيه الجمعة،
وهذا كلام مهم، يعني لنفرض أنك انت سافرت مثلا إلى مثلا تبوك أو إلى مثلا ينبع أو مثلا، وستبقى هناك 4 أيام 3 أيام، وأدركتك الجمعة، تسمع الأذان، تسمع الناس، تذهب تصلي الجمعة، هل يجوز تجلس في شقتك ولا تصلي مع الناس؟ الشيخ رحمه الله، هذا هو المذهب الأحوط والأرجح، أنه لابد أن تخرج وتصلي مع الناس. قال نعم،
وهو باق فيها إلى آخر النهار.
شوف يعني حتى الشيخ بس يقول له يبقى إلى آخر النهار، وجبت عليه الجمعة.
وجبت عليه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافرون الذين في البلد هم من المؤمنين بلا شك.
نعم، هم داخلون، يا أيها الذين آمنوا، كلام جميل،
فهم داخلون في عموم الآية، لأن الآية تشمل المسافرين والقادمين إلى البلد والمقيمين في البلد.
نعم، هذا الحقيقة يعني كما ذكر الشيخ هو الظاهر والله أعلم. وقد ذكر فيما سبق أنه لو صلى الجمعة جمعة، يعني صلاها جمعة، فلا يجوز له أن يجمع معها العصر، لا يجوز له أن يجمع معها العصر. هذا هو القول الراجح والله أعلم. في بعض الأسئلة ما نعرف الإجابة عليها، قال دخلت الحمام وقت الشتاء فتحت الماء وتركته يصب ليأتي الحار، هل هذا من الإسراف؟ لا، هذا ليس من الإسراف، معروف أن المواصير تكون باردة ومن بعدين يأتي الحار، فلو فتحته لا حرج عليك إن شاء الله. الأمر الثاني، اغتسلت وتوضأت، أي صح مع أني كنت عريانا؟ ما لها علاقة بقضية وضوء وما وضوء، لا، هو السنة الأفضل أنك تتوضأ وتبقي رجليك ثم تغتسل كما ذكرنا في السنة، ثم تغسل رجليك، أو أنك تغتسل مرة واحدة وتتمضأ وتستنثر. على كل حال، كونك توضأت بعد الغسل يعني لا حرج عليك، بس أنه ليس علاقة بقضية كنت عريانا أو لست عريانا. هذا يقول ما رأيكم فيما وصل إليه بعض الأطباء علاقة الأيام القمرية بالنزيف بعد العمليات الجراحية، وهو ما يوافق اختيار الحجامة في تلك الأيام، هل هذا من التنجيم؟ لا، هو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحجامة تكون في يوم كذا وكذا وتوافق يوم 4. ذكر هذه الأحاديث جد شيخ الإسلام التيمية صاحب المنتقى، ذكر هذه الرواية والأحاديث. نعم، كون أنها توافق أو لا توافق في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن قد ذكر العلماء أنه يعني كون القمر مكتملا له أثر على الدورة الدموية، لكنه الجزم بهذا صعب، الجزم بهذا صعب، لكن السنة كما جاء هذا إن تيسر، إذا لم يتيسر فلا حرج، والأمر على السعة. هل يجوز ترك الجمعة إذا وافق يوم عيد الأضحى؟ عيد الأضحى وعيد الفطر، نعم، إذا صليت فيهما فإنك تصليها ظهرا يجوز لك، ولكن ما تعطل المساجد وتبقى ما في أحد، هذا دائما يصدر فيه توجيه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية أن ما تعطل يجلسوا الناس ما يصلون، لا، فيها المساجد يعني يقام العيدان، وأيضا تفتح المساجد ويؤذن، لكن من صلى العيد فإنه لو صلى في بيته فلا حرج عليه. هذا يقول خط الحقيقة مو واضح، لكنني فهمت من كلامه أنه ذهب إلى مسجد عائشة للإحرام، وأظنه نسي الحلق أو كذا، يعني يريد يأخذ عمرة ثانية، فنحن نقول له يحلق، الحمد لله، يعني إذا كان قد خلع الإحرام ونسي أن يحلق يلبس إحرامه من جديد ويحلق إذا كان ناسيا، حتى لو كان قد تطيب لو كان مثلا قلما أظافره أو نحو ذلك، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن الله قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل قد فعلت، فالحمد لله، يعني هذا من المعفو عنه. حتى لو رجع إلى بلده خلاص ما عاد في لا إحرام، يقصر ولا شيء عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. إن كان الرجل يسأل يعني عن مسألة تكرار العمرة والذهاب والإياب، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة حين أدخلت العمرة مع الحج بسبب الحيض، لكن لا يعرف عن الصحابة الذهاب والإياب. لكن يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، مع الزحام الشديد وقد لا يتيسر الإنسان أن يأتي، لو ذهب مرة يعتمر عن أبيه الميت أو عن جد أو عن قريب ميت، ما اعتمر، على أجره إن شاء الله تعالى. لكن في كل يوم رايح جاي ثلاث عمر خمس عمر، هذا غير صحيح، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال يعني حالة واحدة مرة مرتين لا حرج، أما كل إنسان ذهاب وإياب ذهاب وإياب، هذا مخالف للسنة ولا يوافق عليه. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر أيها الإخوة عن عدم الجلوس والبقاء هنا، والسلام عليكم ورحمة الله.